أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أمير القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للاتجاه الثالث، وأن المستفاد من هذه الروايات كل شيء طاهر أو كل شيء حلال، المستفاد إنما هو حكم واحد وجعل واحد. إذا قلنا تحت ثلاث أقوال، لأنه اختلف في أن هذا الجعل هو أي شيء، هل الطهارة الواقعية أو الاستصحاب أو الطهارة الظاهرية. ما ذكره صاحب الحدائق قدس سره أن المستفاد هي الطهارة الواقعية، وذكرنا الدليل على ذلك اللي هو مقتضى المقابلة ما بين طاهر حتى تعلم أنه قذر، وبالطهارة والقذارة قطعا نراد بها القذارة الواقعية بقرينة العلم، فالطهارة أيضا حتى تستحكم المقابلة يراد بها الواقعية، وإلا بين طهارة ظاهرية وقذارة واقعية ما في عندنا هذا التقابل. فقضاء لحق التقابل يراد بها حينما ذلك من اللي تقدم معنا، إلا أن هذا الكلام يرد عليه إشكال واضح، وهو أن حتى تعلم العلم أي شيء أريد به، هل العلم يعني أخذ العلم ولوحظ على نحو الطريقية أو لوحظ على نحو الموضوعية، قيد بالنسبة للحكم بالطهارة في البحر. إن أريد بالعلم هو العلم الطريقي في البحر، هذا لازمه ما مضى معكم في محله من أخذ العلم بأحد ضدين قيدا في الضد الآخر، يعني في تضاد بين الأحكام، مثل مثلا العلم بالحرمة أخذ في الوجوب في البحر، واضح؟ هنا أخذ العلم بالنجاسة والقذارة في الطهارة، وما بين النجاسة والطهارة يعني إذن في عندنا تضاد بلا أي إشكال في البحر. فبيرجع حينئذ لذلك المحذور الثبوتي اللي مضى معنا فيما سبق، وهو استحالة أخذ العلم حينئذ بأحد التكاليف أو بأحد الأحكام المتضادة في موضوع حينئذ الحكم الآخر المضاد له حينئذ فعلا في البحر، بتلك النقطة اللي حينئذ رتبة الأحكام بعدة استحالات وبعدة وجوب، بعضها أجيب عنها وبعضها حينئذ تام من لزوم التهافت والتفاوت في الرتبة ومدري شو إلى آخره، بالشكل اللي هو مبحوث ومذكور في محله. هذا لو أريد من العلم هنا حتى تعلم أنه قذر أو حتى تعرف الحرام منه بعينه، العلم الطريقي وفي البحر. ليش؟ لأنه سوف يكون حينئذ واقع أحد الحكمين المتضادين قد أخذ في موضوع حينئذ الضد الآخر والحكم الآخر المضاد له في المقام، وبالتالي سوف يكون متقدم عليه حينئذ رتبة لكونه أخذ في موضوعه، والحال أنهما هما في رتبة واحدة في البحر. وإن أريد بالعلم، لا، العلم الموضوعي، واضح؟ يعني لا على نحو الطريقية وإنما على نحو الموضوعية في البحر، فهنا الإشكال أوضح منه. ليه؟ لأنه سوف يؤخذ العلم بالنجاسة في موضوع نفس النجاسة، العلم بالمجعول في موضوع نفس ذلك حينئذ المجعول، هذا أوضح بطلانا، سواء كانت النجاسة والقذارة جعلية أو كانت النجاسة والقذارة أمر تكويني وأمر حقيقي ونفس أمري في علمه. كيف؟ لأنه على هذا التقدير هكذا أن الشارع حكم بطهارة حينئذ أي شيء حتى تعلم أنه قذر، حتى تعلم أنه قذر. شو التقدير؟ شو التقدير في البيت؟ فإذا علمت أنه قذر، فإذا علمت أنه قذر مش فقط تنجز عليك، لا، فقط قذر، هيك بصير التقدير. فقد أخذ العلم، يعني بعبارة أخرى إملي قذر حط النجاسة، كل شيء يحكم بطهارته حتى تعلم بنجاسته. فإذا علمت بنجاسته فقط شو تنجز، مش بالزاب بالسين، فقد تنجس في البحر. أخذ العلم حينئذ بالنجاسة في موضوع الحكم بالنجاسة في البين، وهذا سواء أريد بالنجاسة أمر واقعي تكويني في البين أمر مستحيل. ليش؟ لأنه إذا علمت حينئذ بنجاسته، إذا كنت نجاسة والقذارة أمر واقعي وتكويني وحسي وملموس في البين، فهي ثابتة بمعزل العلم، علم يكون كاشف عنها، لا أن العلم حينئذ يقع في طريق تحقيقها في لوح الواقع ونفس الأمر. وهكذا إذا كانت النجاسة أمر اعتباري في البين، ليش؟ لأنه حينئذ سوف يكون علمك بالنجاسة في لوح الواقع والتشريع في البين أخذ في موضوع حينئذ ثبوت تلك النجاسة في لوح الواقع والتشريع، فالمشكلة تكون حينئذ أوضح في البين. اللهم إلا أن يؤخذ على هذا التحضير العلم بالجعل في موضوع المجعول في البين، لكنه هذا خلاف الظاهر، لا سيما في المورد، حتى تعلم أنه نجس أو حتى تعلم أنه قذور يراد به القذارة المجعولة، لا يراد بها الجعل، إنما يراد به حينئذ المجعول في البين. فقد أخذ العلم بالمجعول في موضوع نفس حينئذ المجعول، العلم بالنجاسة في موضوع حينئذ النجاسة اعتبارا، وهذا حينئذ لا إشكال باستحالته وامتناعه في البين، إلا بضرب من التأويل اللي هو خلاف الظاهر بأن يكون المراد أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول الفعلي في البين، بس هذا خلاف ظاهر حينئذ الأدلة في البين. هذا حاصل ما يرتبط بالدعوة الأولى، وهو أن المستفاد من هذه الروايات هو الطهارة الواقعية أو الحلية الواقعية، وهو المنسوب لصاحب الحضائق قدس السرة. الدعوة الثانية لا، وهو أن المستفاد من هذه الروايات حتى تعلم أنه قذر كل، لا في طهارة واقعية ولا في طهارة ظاهرية، إنما مسألة الاستصحاب ليس واضح، فقط وفقط تتعرض للاستصحاب في البين وما إلى تعرض حينئذ لشيء آخر، حكم ظاهر يعني جعل حينئذ واحد، لا أنه ونسبة تامة واحد، مو أنه خطاب واحد تحمل نسبتين تامتين ومدري شو الأخيرين حتى تأتي كل تلك المحاذير، لا، إنما هو جعل واحد ونسبة تامة واحدة في البين، مفادها الاستمرار التعبدي في البين اللي هو مسابق مع الاصحاب في البقاء. واضح؟ هذا الاحتمال الثاني ممكن، بس هذا الاحتمال الثاني مثل كما رأيتم مديون لمسألة حط أو للإطلاق الأحوالي بالنسبة للفظ الطاهر أو للفظ حلال في البحر. إذا قلنا مديون للفظ حتى، قلنا أنه حتى مش مفادها الاستمرار، واضح، قلنا مفادها الغائية، والغائية غير الاستمرار، نعم لازم الغائية الاستمرار في البحر، هذا أولا. وثانيا في البحر، وثانيا في البين انه لو كان في استمراريه فالاستمراريه اليه لانفات حتى، مع انه التعبد بده استمراريه استقلاليه في البين. وثالثا بانه لا يعقل ان تكون الغايه قيدا لها في البين، هذا على حكي صاحب الكفيه، لانه عند حكي هذا البعض قد لا يرى الغايه قيدا حينئذ للاستمرار التعبدي، وانما غايه نفس الطهارة في البين بمعزل عن صفاتها طهارة ظاهرية أو طهارة واقعية في البين. مضافا إلى ذلك في إشكالات واضحة. ما هي تلك الإشكالات؟ لو كان عم يحكي عن الاستصحاب لابد أن يبرز بعض العناصر الأساسية بالنسبة للاستصحاب في البين، وأهم تلك العناصر اللي هو مرجعية الحالة السابقة أو الثبوت السابق. لاحظ الرواية اللي أصلا كانت بمرأة وبمسمع من والد الشيخ البهائي ومن صاحب الوسائل ومن كذا، كانوا قادرين يخدوها للشيخ عباس للشيخ عباس الصفي ويدلوا عليها حتى يستفيد الاصحاب بدليل تعبدي حينئذ في البين، مش انه يكون حكم عقلي او يكون ارتكاز مثلا عقلائي في البين. كانت بمرأة وبمسمع منهم، هي صحيحة عبد الله بن سنان، ومع ذلك ما استدلوا بها على الاصحاب في البين، ونحن إذا تذكروا كانت دليل مهم على الاستصحاب، وهيدي اللي هي أضعف الأدلة بنظرهم في البين، هيدي وقت اللي دلت على الاستصحاب على أي أساس؟ لأنه عم بيقول له إنه قد أعير ثوبي لمثلا للكتابي في البين، وبيستعمل وبيرجع يرد اللي علي أن أغسله قبل أن أصلي به، قال لا، قال لما؟ قال لأنك أعرته إياه وهو طاهر. يعني في عندك هيدي شيء أساسي بالإصحاب اللي هو ركنية ومرجعية الحالة السابقة والثبوت السابق في البين، هذا إذا ما كانش موجود عندنا حينئذ ما له أي معنى الاستصحاب ولا يرجع إلى محصن في البحث. فوقت بدك تحكي بالاستصحاب بدك تحكي بأدوات الاستصحاب، اليقين السابق أو الحالة السابقة والثبوت السابق والشك في البقاء ومدرشو. هنا طيب هذه الرواية كل شيء طائر حتى تعلم أنه قذر في. طيب وين وين الحالة السابقة؟ كل شيء إذا كان سابقا طاهرا فهو ما في عنا أي عميح. ابتداء المولى يجعل حينئذ ذلك الحكم في البين، وهذا مما يؤكد أنه حينئذ النظر لا يكون إلى الاستصحاب. مضافا إليه هذه النقطة الأخيرة اللي بدنا نلفت النظر لها، وهو أنه لو كان نظر للاستصحاب سوف تكون الطهارة المجعولة كل شيء طاهر لح تكون طهارة مفروغ عنها. ليش؟ لأنه مش النظر إلى الطهارة ولا النظر إلى الحلية، وإنما النظر إلى أن تلك الطهارة الثابتة أو الحلية الثابتة ما لم تقطع حينئذ بنقيدها وبضدها من الحرمة ومن القذارة والنجاسة، هذه الطهارة تكون مستمرة. واضح؟ فالطهارة ليست لا تكون مجعولة، لأن المجعول هنا الاستصحاب، المجعول هنا الاستمرار التعبدي في البيت، هو تعبير آخر عن الاستصحاب. فالطهارة أو الحلية يكون مفروغا عنه، في حين أن ظاهر هذه الروايات كل شيء طاهر ابتداء يريد جعل الطهارة، يعني لا يكون النظر إلى الطهارة نظرة فراغية وإنما نظرة إيجادية، وهلأ بده يخلقها في عالم الاعتبار والتقنين والتشريع في البيت. وفرق حينئذ فيما بين المطلبين. فحينئذ هذا الاحتمال الثاني أو التفسير الثاني بناء على هذا الاتجاه الثالث أيضا لا يرجع لمحصن. طيب لا يمكن أن نستفيد منها ثلاث جعولات: الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية والإصحاب كما ذكر صاحب الكفاية في تعليقاته على الرسالة، ولا يمكن أن يستفاد منها جعلين في البين. الأول طهارة واقعية مثلا مع الاستصحاب في البين كما ذكر صاحب الكفاية في كفايته، وثانيا الطهارة الظاهرية مع الاستصحاب أيضا كما نسبه الشيخ الأنصاري قدس سره إلى صاحب الفصول. ولا يمكن أن يستفاد منها حينئذ جعل واحد لا الطهارة الواقعية ولا شوي ولا الاستصحاب. طيب شو هيدي الرواية؟ إذا انتفت كل هيدي الاحتمالات تعينت بالاحتمال الأخير والتفسير الأخير اللي عليه أغلب حينئذ المحققين والأصوليين في البعيد، وهو شو؟ أن المفاد فيها إما الطهارة الظاهرية أو الحلية الظاهرية حينئذ في البعيد. واضح؟ الطهارة الواقعية صح هي ثابتة للشيء بعنوانه الأولي، وهنا ما قالش الشيء إذا شككت به في البين. أيضا المقتضى المقابل ومدري شو الأخيري اللي تقدم أنه تقتضي أن يكون هم طهارة واقعية قولت بالنجاسة والنجاسة يراد بها الواقعية، فالطهارة واقعية واضح، لكنه بحسب ما ذكرنا من أنه قوله عليه السلام حتى تعلم أنه قذر وقت اللي بتاخذ حتى تعلم، فيكون ظاهر بشو بأن ذلك ما لم تعلم، ما لم تعلم يعني في صورة الشك، هيدي الطهارة عم تثبت انت في صورة حينئذ الشك رح تكون سنخ طهارة حينئذ ظاهري. ليش؟ لانه نحن مش الشرط لحتى يكون الحكم ظاهري في البين انه ابتداء اخذ، يعني قد يؤخذ مثلا بالغاية والغاية قيد، سواء كانت قيدا للموضوع اللي هو عبارة عن الشيء. واضح؟ وشو بيكون التقدير هكذا؟ الشيء الذي لم يعلم حينئذ بقذارته هو طاهر، قطعا رح تكون طهارة شو ظاهري، او كانت قيدا في المحمول والحكم، هذا الحكم حينئذ بطهارة ذلك الشيء ما لم يعلم بقذارته يكون قيدا حينئذ في المحمول، سواء كانت قيدا في المحمول او قيدا في الموضوع. قيد في الموضوع تكون اوضح الامر. الشيء الذي لا يعلم بقذارته هو طاهر، قطعا رح تكون طهارة ظاهري، او جعل الطهارة مقيدة بعدم العلم حينئذ بشوره النجاسة للشيء حينئذ في البين، وعلى كلا التقديرين رح تكون الطهارة طهارة ظاهرية او حلية ظاهرية حينئذ في البين. ولا يلزم في المقام لا اخذ العلم حينئذ بالمجعول في موضوع نفس المجعول، ولا اخذ العلم باحد ضدين في موضوع ضد الاخر، كل هذا اللي ورد على ما نسب الى صاحب الحدائق قدس سره من ان المفاد بها الطهارة الواقعية او الحلية الواقعية، كل ذلك حينئذ لا يتأتى في البحث. هذا حاصل ما يرتبط بهذه الرواية. هذه الرواية اصلا ما دلت عندنا على الاصحاب لا من قريب ولا من بعيد، بس لا بأس ان كنا نستعرضها في البحث. وأن المستفاد منها مثلا الحلية أو الطهارة الظاهريتين في البين. واضح. أهم الأدلة اللي هي رواية زرارة الثلاث مضافا إليها صحيحة عبد الله بن سنان. مكاتبة القصاني لا بأس بها من حيث الدلالة في البين، إنما الشأن بالنسبة لي السند كما سبق معنا، فحينئذ اتضح له. بعد ذلك قبل أن ندخل في تنبيهات الاستصحاب والتطبيقات المختلفة في شأنه بالنسبة للاستصحاب، هنالك أركان للاستصحاب المذكورة، وهي هذه الأركان أربعة إذا مرت معكم بالحلقات وبالكفية وبالرسيل أيضا لمن درس الرسيل، اللي هو اليقين بالحدوث أو الثبوت السابق أو الحالة السابقة في البين على ما سوف يأتي. هذا الركن الأول. الركن الثاني اللي هو الشك في البقاء. الركن الثالث هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة بحسب الموضوع. هذا اللي يميز الاستصحاب عن قاعدة المقتضي والمانع، لأن بقاعدة المقتضي والمانع ما في عندنا وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. ليش؟ لأنه متعلق اليقين هو المقتضي ومتعلق الشك هو المانع. أما بالاستصحاب لا، متعلق اليقين والشك أمر وحداني في قلبه، بس بما إذا الحصة الحدوثية والحصة البقائية والاستمرارية اللي هي لأمر واحد. وهذا اللي بيميز عن قاعدة اليقين، لأنه اليقين بيتعلق بنفس الحصة الحدوثية التي يتعلق الشك بنفس الحصة الحدوثية التي تعلق بها اليقين في قلبه. أما الاستصحاب لا، دائما اليقين بالحصة الحدوثية والشك في الحصة البقائية مع وحدة حينئذ المتيقن والمشكوك. وهذا الحيجي في كلام لصاحب الكفاية في البين، وهو أنه ليس شرطا هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوك، وإنما اتصال زمان اليقيني بالشك وعدم الفصل بينهما بيقين آخر مناقض حينئذ لليقين السابق في البين. وبعد ذلك الأثر العملي إذا كان المراد هو المستصحب في البين. أما إذا كان المراد نفس الاستصحاب لا، لأنه الاستصحاب هو بنفسه يعني أثر، يعني دليل اجتهادي في البين، نفس الرواية دلت على الاستصحاب في البين، فساعتها ما بده يعني الأثر منه فيه، ما بعدش بده حينئذ شيء آخر، لأنه لوازم المستصحب حينئذ ولوازم الاصحاب كما مر معنا، لانه المستصحب هذا اللي حينئذ نبحث عنه ونبحث عن اثره في البين على ما سوف ياتي. المهم في البين ان نشرع بالنسبه للركن الاول. هذا الركن الاول في له حينئذ تفسيرين. التفسير الاول عليه المشهور، وهو حينئذ اليقين بالحدوث او اليقين بالثبوت السابق، ودليلهم عليه هو قوله عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك ولكن وإنما تنقضه بيقين آخر، أو في صحيح زرارة الأولى والثانية والثالثة كلهم عم يحكوا عن اليقين حينئذ بالثبوت في البين. طيب ساعتها إذا كان الثبوت السابق مو باليقين وإنما بأمارة في البين، مرة أني بتيقن مثلا بطهارة هذا الإناء ثم بعد ذلك أشك بأن دم الرعاف قد وقع في ذلك الأناء أو أنه وقع على الثوب في البين، فهون بيجي بستصحب. ليش؟ لأنه الثبوت السابق يقينا يعني تيقننا حينئذ بالطهارة ثم شككنا بها بقاء، وحدة القضية متيقنة مشكوكة، في أثر بترك تشرب من الماء أو تتوضأ به مثلا في البين وإلى آخره، فتستصحب حينئذ الطهارة بلا أي إشكال. مرة أخرى لا، لا يكون الثبوت السابق أو الطهارة ثابتة يقينا بأن قام الثقة أخبره الثقة، وخبر الثقة لا يفيد مثلا علما ويقينا في البين، وإنما مجرد ظن وله مثلا معتبر في باب الموضوع، أخبره الثقة بطهارة هذا الإناء في البين. واضح. فلم يكن الثبوت السابق يقينا، وإنما كان ببركة مثلا أمارة في باب الموضوعات. هون شو بنعمل؟ فينا نجري الاصحاب او ان شو ما فينا نجري الاصحاب في البحر. اذا تمسكنا بحرفية اليقين السابق او ما في عندك يقين سابق. وام اذا قلنا بمقالة السيد الشهيد التي سوف تأتي، او لا رجعنا الى مطلب اخر وهو مسألة ان الدليل الذي تكفل حجية الامارة في باب الموضوعات، حجية خبر الثقة في باب الموضوعات في البين، واضح، تكفل جعل الحجية لخبر الثقة سواء على نحو الطريقية أو على نحو الموضوعية في البين، اللي هو بعبارة أخرى شو القيام مثلا خبر الثقة مقام القطع الموضوعي، قيام مقام القطع الطريقي واضح، مجرد جعل الحجية له يكون الأمر بين واضح ومدش، لكن قيام مقام القطع الموضوع هو الذي حينئذ يحتاج إلى تعمل ويحتاج إلى تأمل، وأن نتمسك بالإطلاق الرحب والوسيع لدليل الحجية لخبر الثقة في الموضوعات، بحيث أنه يشمل حجية خبر الثقة في باب الموضوعات، سواء في مقام تنزيل خبر الثقة أو الظن الحاصل منه، منزلة القطع الطريقي أو منزلة القطع الموضوعي في البين، على كلا التقديرين وعلى كلا الشقين في البين. بينما على رأي السيد الشهيد نحن هذا مش بحاجة له، وهو هذا التفسير الثاني للركن الأول، وهو أن الركن الأول ليس اليقين بالحدوث، وإنما اليقين يؤخذ كمحرز في البين وكوسيلة لإثباته في المقام، ليس وسيلة إثباتية، وإلا الركن الأول هو الثبوت السابق والحالة السابقة. الركن الأول مش اليقين بالطهارة، حتى يكون اليقين جزء الموضوع، والحالة السابقة اللي هي الطهارة أو النجاسة أو أي شيء في البين، الضمان أو عدم الضمان، حكم وضع أو حكم تكليفي مهما كان، لا، وإنما الركن الأول هو نفس الثبوت السابق والحالة السابقة، وجود حالة حينئذ سابقة في العين. هذه الحالة لابد لها من محرز، تارة يكون المحرز لها اليقين، إذا محرز وجدان، قد يكون مثلا محرز وجدان عرفي في البيت من قبيل مثلا الاطمئنان، قد يكون لا خبر الثقة، إذا محرز بس وسيلة إحراز تعبدية وليست وسيلة إحراز وجدانية في البيت، فساعتها ينظر إلى اليقين كطريق حينئذ للركن الأول، وهذا هو المنظور بالنسبة للروايات، وهو مرجعية الثبوت السابق ومرجعية الحالة السابقة. واللي بيأكد هذا المطلب هي رواية زرارة، عفوا رواية عبد الله بن سنان، صحيحة عبد الله بن سنان، اللي فيها أن والده أن سأل أبوه سنان، وكان حاضر عبد الله بن سنان في مجلس الإمام الصادق عليه السلام، حيث أعار الثوب من الكتابي في البين، وراح استعمل الكتابي وردوا إليه، فهل يجب عليه أن يغسله من تلك الإعارة في البين، وهو يعلم أنه يساور النجاسات، يأكل لحم الخنزير ويشرب الخمر ولا يتورع حينئذ عن النجاسات في البين، يعني يساور مثلا تلك النجاسات؟ قال لا. لماذا؟ مش قال له لأنك تيقن، لأنك أعرته إياه وهو الطاهر، مهما كان حينئذ المثبت لتلك الطهارة والوسيلة الإحرازية لتلك الطهارة، ربما كان وسيلة إحراز الطهارة اليقين، ربما كان خبر الثقة، ربما كان حينئذ أمرية اليد مثلا، كان عم يستعملوا في شيء اشترط فيه الطهارة وهو مسلم في قلبه، حتى مش بالضرورة تيجي تسأله هذا طاهر ولا لا، تاخذه أنت وبتستعمله حينئذ بلا أي شك، واضح أمرية اليد على الطهارة في قلبه. وهكذا حينئذ من هذه القرائن والوسائل الإحراز الوجدانية أو التعبدية حينئذ في البحث، ويكون المرجع والركن الأول هو الحالة السابقة التي هي تكون مرجع للشاك بقاء واستمرارا في البحث، وأما اليقين فيكون منظور على نحو الطريقية لذلك ووسيلة إحراز، لأنه قيد في الركن الأول في البحث، حتى نحتاج إلى دعوة أن الدليل الذي جعل الحجية لخبر الثقة في الموضوعات، حينئذ قد نزل خبر الثقة منزلة اليقين، مو بلحاظ فقط الأثار الطريقية والكاشف وإرادة الواقع، حتى بلحاظ الأثار الموضوعية التي يكون اليقين فيها قيدا وشرطا بالنسبة لموضوع الدليل في البحث. هذا حاصل المطلب الأول. بعد ما كملناش بعد في تتمة علاجات سوف تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.